احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. اللهم يا ربي لا تدع لنا في هذا المجلس العظيم ذنبا الا غفرته، لا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، وارزق بنا فيما جرت به المقادير، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. لا تدع صدرا ضيقا الا وقد شرحته، ولا ضيق رزقا الا وقد وسعته، ولا انسانا مكروبا الا واذهبت كربه، ولا صدرا مغموما الا واذهبت غمه، واخرجنا من الدنيا سالمين مسالمين مرضيا عنا منك يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وانا الحقيقه اتي في الطريق تذكرت الدرس الماضي ومعيشتنا مع السلالة الطاهرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني التعايش قريبا من شخصيته الإنسانية العظيمة. الحقيقة وجدت أن لابد من، وهذه لمحة ربما جاءتني بهذا المنطق، يعني أن لابد أن ندخل أيضا في أريد أن أقول المرأة في حياة رسول الله، يعني وده نقطة مهمة يعرفها البعض أو البعد التأثيري والنفسي لهذه الشخصية العظيمة، ووفقا لكلام الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكنا في آخر الدرس السابق وذكر الله كثيرا، أن الإنسان حياته كلها يجب أن تكون ذكرا، حتى في طعامه وشرابه ومنامه. كان الصالحون من عباد الله يحتسب عند الله نومته كما يحتسب عند الله قومته، يعني يحتسب عند الله أنه بينام لله ويأخذ فيها ثواب عشان لما يستيقظ يعني يسعد هذا الكون بالخير. القضية أن المثلث اللي يجب أن ندخل عليه أو الزوايا أو الركائز الثلاثة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ابنا بارا وزوجا قدوة وأبا رسول، تركيبة غريبة. ابنا بارا، ابن لمن؟ ليست بنوته لآمنة فقط وعبد الله. الموضوع شوفوا كارثتنا أننا لا نفهم أن البنت التي نأتي بها نزوجها لولدنا أو المصاهرات، ننظر إلى البنت 99% وننظر إلى الأهل 1% على أساس أن احنا هنختطفها من أهلها وانتهى الموضوع، وهي تأتي إلينا بجينات وملكات وسلوكيات الأهل. فكان العرب زمان كانوا ينظرون إلى الأصول قبل النظر إلى الفروع، يعني أنظر من أمها، من جدتها، من ناحية أبيها، من ناحية أمها، حتى إذا أخذت ابن على دراية تامة، لأنني أخذت من، لأن الإنسان ملكاته دون أن يدري تنزع إلى السلالات السابقة. فقد نرى هذا في الكلام عن سيدنا الحبيب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابنا بارا، نستطيع ان نقول ان آمنة بنت وهب هي كبريات صانعة التاريخ، اكبر صانعة للتاريخ هذه الانسان العظيم. يعني تخيلوا ان حوت بطنها اعظم مخلوق تاه الكوكب الارضي عندما وطئت اقدامه عليه الصلاة والسلام عليه. يعني إذا تاهت الكواكب، تقول مثلا الشمس أنا التي أشرق لكم وأنا التي لو طعمكم ما الحياة، لو قال المشتري الأرض إذا نطقت قالت وجد على أديمي وترابي رسول الله. يعني دي نقطة. فتخيلوا أن التي حوت هذه السلالة الطاهرة سبحان الله. أن يعني نستطيع أن نطلق عليها أنها سيدة الأمهات، يعني الأرومة المرتفعة والقمة السابقة في قضية الأمومة. يعني العجيب أن آمنة سلالة أيضا يعني ذات أرومة أغرب الأخير. سوف نرى يعني كيف كانت النساء في يعني في بلادنا العربية أو في العالم العربي القدامى كان ليها مكانة أغرب من الخيال. وسوف نرى أن إحداهن لشرفها قبل الإسلام، واحدة من القضية يعني من هذه السلالات العظيمة، كانت لشرفها إذا تقدم إليها رجل تشترط أن تكون أن يكون أمرها بيدها، يعني بالفقه كده إيه العصمة بيدها، فإذا كرهته طلقها. حد يتمنى المهم يعني دي ماتت قبل الإسلام، العزوة بيدها أول ما مع السلامة. أنا تقول له إيه؟ ولا صحيح لما تقول له أنت طالق، أنا طالق منك تمام. وإذا وعمر الله يرضى عليه فوجئ بعبد الله بن مسعود بعت له رسالة من لا أدري من الشام أو من العراق، قال يا أمير المؤمنين رجل أعطى الأمر لزوجته، يعني خلى العصر بإيد إيه بإذن، فلما لم تطعه في أمر غضبت منه فطلقته. عمر ضرب لخمة بفقه جديد، وكان ربما لم يدري هذه التي كانت في الجاهلية اشترطت هذا الشرط. فرضوان الله عليه جمع الصحابة استشارهم في الأمر. بس أول حادثة احنا طبعا المفتين عندنا ما شاء الله يعني بإذن الله يعني احنا عندنا إسهال فتاوى كلنا ما شاء الله، يعني الواحد هو يسرع يفتح على روحه كده لغاية ما يفتح غيره الروح لغاية ما يكون كله كده مستفتى. المهم عمر جمع وأقر هذا القرار، أمر وضعه الله للرجال. ليه؟ لأن الرجل عقله مقدم على عاطفته، فهو قد أعطاه لهذه المرأة فطلقت نفسها منه صارت طالقة. فالمرأة في 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 في, في سبحان الله التاريخ العربي على قدر ما في قبائل كانت يعني لا تلقي للمرأة بالا، وفي قبائل أخرى تأيد البنت أو الأنثى حية، وفي من سبحان الله لا يعتبرها كائنا من كان أو موجودا يعني. لكن في قبائل عربية أخرى كبني هاشم وبني تيم لقبيلة أبو بكر كان عندهم المرأة سبحان الله يعني مبجلة متعلمة. يعني أبو بكر كان يأتي لبناتي من يعلمهن القراءة والكتابة، يعني في بيئات عربية سبحان الله العظيم فيها هذه المكانة، لدرجة أن بعض من القبائل العربية والشخصيات العربية الكبيرة من كانت يعني تسمى بأسماء يعني يسمى باسم أمه، عمرو بن هند أو غيره من هذه المسميات، وفي قبائل عربية مسمى سبحان الله بهذا الاسم. المثال البسيط يعني قبل أن ندخل إلى الموضوع، ملك الحيرة عمرو بن هند هو المسبب أمه، قال من من نساء العرب تأنف أن تخدم أمي؟ عايز واحدة عربية تأنف من أنها تكون يعني تقوم بخدمة أمي. في حد ودي يعني ملك الحيرة ويعتبر يعني مندوب السامي في المنطقة العربية من قبل الفرس، قالوا والله إذا كنت فهي هند أم عمرو، الشاعر المعروف عنه عمرو بن كلثوم. لماذا؟ ليه يعني هند تأخذ؟ قالوا أبوها مهلهل ابن أبي ربيعة، يعني شيء داخل في التاريخ تعرف يعني هذه الأثناء معه. عمها كليب، كليب واقف اللي هو أعز العرب، يعني أعز من كليب اللي هو أول من حمل حمى. حمل حمى يعني إيه؟ يعني كان يروح للصيد فكلابه تنبح، فالكلب في الصحراء يعمل إيه؟ صوته يعمل إيه؟ صدى. آخر الصدى هذا حمى كليب. يعني تقول يعني هذه نسميه جبروت، نسميه هكذا هي المهم يعني. فحامل حمى وزوجها المهلل ابن ابي ابن كلثوم وابنها عمرو ابن كلثوم. المهم دعاها الملك، دعا الملك عمرو وامه لزيارته في الحيره. راح فقال لامه ام الملك استخدميها. انا مش عارف برضه العرب عندهم حته مش مظبوطه في يعني في عديها عديها يعني ضروري نقف عند كل حدث يعني في البعد الرابع والخامس. هذا ما قص علينا في كتب السير، لان يعني الانسان لما يدرس شخصيه لازم يدرس البيئه التي نشا فيها، بيئه الشخصيه، ويدرس التاريخ المحيط بها للشخصيه فندرك المسائل. احنا ليه بنكره بعض وما بنحبش بعض او لا نتعامل مع بعض حتى بالمصاهرات؟ احنا يعني ما درسنا، ما درس بعضنا بعض، ومش كلنا قادرين على دراسه الشخصيه، مش كلنا ما عندناش هذه الفيوضات او الفراسه سميها ما شئت، او النورانيات او البعد او الدراسه العميقه للنفس، لان النفس الانسانيه هي اعقد ما خلق الله عز وجل، اعقد ما خلق الله. يعني ممكن الانسان يعيش مع انسان تحت سقف واحد عشرات السنين وهو لم يكتشف في شخصيه اشياء. يعني الشخصيه يكتشفها بالحدث، اذا الرجل كذا، اذا طلب من المال يكون كذا، اذا طلب منه شهامه يكون كذا. فكل قطعه من القطع، ولذلك احنا دائما نوصي الا تتسرع بنتنا او ابننا من ان تعطينا او يعطينا تقريرا عند الزواج قبل مده طويله حتى تستبين لها شخصيه زوجها او يستبين له شخصيه زوجته. لكن الاحكام السريعه التي تبنى على مسألة خيبة الخضة، يعني نسميها الخيبة بتاعت الخضة اللي هي ايه؟ احفظ عن الطرف الاخر اسوأ ما عنده. يعني عندنا ذكاء عنيف في فهم السلبيات، وعندنا غباء مستحكم في فهم الايجابيات، لان نفوسنا من جوه ما فيهاش ايجابية، فنستقبل ما يتناهى معنا. ايه اللي يتناهى معنا؟ السلبيات، يعني الامراض، لان احنا مرضى. لو كنا اصحاء نفسيين نرى في الناس خيرا. تقول الشيخ رحمه الله عليه، رحمه الله عليه لما كان يتعامل مع الناس باريحيه غريبه، شيخنا الله يرحمه شيخنا الشعراوي، يقول يا مولانا خذ الشيخ حسان سؤال محمد، هو ما فيش في الحياه لون اسود؟ يقول منين؟ ليس في الحياه الا لون ابيض. ولا يعرف، لا يعرف الناس الا الخير. دخل عليه احدهم ليعمل فتنة، سبحان الله، بيني وبينه سبحان الله صحفي معروف، وبعدين في آخر الجلسة أهدى إليه مصحفه. فلما زرته قال لي يا خبر، والله ده أنا رحبت بيه وكده، ما أظنش أني أعمل هذا الأمر، وأهديته إليه مصحفه. قلت له العلم هو مش مسلم. فما اكتشفش إنه مش مسلم، هو عنده كل الناس اللي بيتكلموا كلام طيب، الله ربنا يبارك فيه. ليه؟ لأن قلبه فيه نقاء. هي كده، يعني القلب اللي فيه نقاء لا يرى سبحانه. شوف إيه ماذا يقول؟ يقول كن جميلا أنت نفسك، كن جميلا ترى الحياة جميلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. يعني لا يستطيع. ليه؟ لأنه يعني فقد الشيء يعطيه. أنا ما فيش في جيبي ولا درهم ولا ريال، الفقير او عايز يقول له عايز مني من اين؟ فاذا فياخذ الشيء لا يستطيع ان يعطيه. فالانسان اللي ما تعود على العطاء، وقلت لكم ان اشعث كان من الطمع في كل شيء ان تعود ان ايه؟ ان ياخذ من الناس. سبحان الله، فلما وقع في البئر استغاث، فاجتمع الناس عليه، كل الناس هات يدك هات يدك، لم يمد يدك. واحد من اللي واقفين درس علم نفس، لما خذ يدي من ده، لما تتعود على ايه؟ على خذ، على خذ، لكن لما لم يتعود على ايه؟ هذه مش موجودة في قاموسه. لا 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 سبحان الله. يعني أريد أن أقول أن لابد من هذه الدراسة. المهم عمرو بن هند هذا ملك الحيرة قال لأمه استخدمي أم عمرو بن كلثوم، فصرفت خدمها لأم الملك وجلسوا على المائدة أو السفرة أو الأرض وتعمدت، فقالت ناوليني هذا الطبق اللي أمامها يعني أمام الضيفة. الثاني برضو يعني أنفها يعني مش من هنا يعني تناوليه أنت، أنت لي مقصورة. وأنت لما يكون واحد أعوج ربنا يزور واحد أعوج أعوج منه يعني صح ولا لا؟ بيقولوا في المثل العامي اصبر على المجنون لأجلة الأجل صح ولا لا؟ يعني اصبر على البلاء ده في كم بلوى؟ 23 هيجي لك واحد في 43 تخرب 13 يعني 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 ما بيشوفش وما بيسمعش بس بيمشي حلو خلاص. والاعور احسن من الاعمى مظبوط كده؟ انتوا فاهمين يعني انتوا فاهمين طبعا ما شاء الله. يقول يا ريت اعور يا شيخ المهم عليك فالمهم ده يعني. المهم فمرة تانية تيقنت ام عمرو بن كلثوم انه اذلال عمد فصاحت عمرو يعني مع الملك بره فقالت يا عمرو يريدون اذلال امك بس هيك ساحب عمرو السيف وراح خلص على الملك. دايما في المحاضرات اقول والله يعني لو انا كنت موجود كنت نورت طبق وانتهيت لان اللي حصل بلاوي بعد كده. وقال معلقته الشهيرة وحافظينها انتم كلكم ألا هبي بصحن الحين ولا تبكي الخمور الأندرينة إلى أن قال إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين متى كنا لأمك مقتوين. يعني سبحان الله يعني هذه القصيدة تشعر الأنفة العربية التي وقع مجرد شيء بسيط من الإذلال لأم هذا الشاعر المعروف أو الإنسان سبحان الله. فألا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونوردهن ونصدرهن حمرا قد روينا. يعني اليوم أول الصبح في الحرب نورد الرايات بيضا وترجع حمراء من إيه؟ من دماء الأعداء. يعني من العرب لما يتنفخ أبطوا في أرطيب ربنا عافينا ربنا عافينا أبنهج شوية سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه واحد منفعل على أخيه والرسول سبحان الله كان عبقري متى يدخل ومتى ينصح. إحنا عندنا غباء مستحكم متى ننصح، ننصح في الوقت اللي مش ملائم ولا بالطريقة الملائمة ولا بالأسلوب الملائم. يعني الحكايه سخنه يقول خلاص اتركه حتى يهدأ. قال عليه الصلاه والسلام اعرف كلمه لو قالها لاذهب الله غضبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس هو ما ينفعش يقول له هذا الكلام ساعتها. ليه؟ لان النفس لابد ان تتقبل في وقت ما بطريقه ما باسلوب ما. خلاص طيب. اشتهر في العرب لفظ غريب عند اهل التحقيق المعرفي اسمه المنجبات من العرب. المنجبات من العرب اللي تجيب من ضمن اولادها ثلاث اولاد يشار اليهم البنات. المنجبات يعني زعيم قوم، شاعر فحل، اديب مصقع، حكيم قوم، يعني ثلاثه مش يعني عاهات ومتخلفين لا يجيبوا ثلاث نجاه ثلاثه. ثبت أن كل المحيطين والمحيطات بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل مولده كانوا منجبات. يعني طبعا مش هدخل في التاريخ تفصيله بس بدي ايه بدي اعمله. طيب واحده مثلا مثال بسيط عاتكه بنت مره السلميه دي تزوجت عبد مناف خلاص اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عبد مناف بن قصي. انجبت له ايه؟ هاشم اللي هو ايه؟ اللي هو جد عبد الله مش كده؟ عبد الله ابن ايه؟ ابن هاشم وبعدين وعبد شمس اللي هم تفرع منهم ايه بنو اميه. دي من ضمن الايه النجيبات اللي هي او المنجبات العرب. من ضمنهم ام الفضل. ام الفضل لبابه بنت الحارث الهلالي تزوجت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، انجبت منه ايه الفضل وعبد الله وعائله العباس كله وعبيد الله وقثم، كل دول كانوا آل البيت بعد ذلك عندما أسلموا، وكانوا يشار إليهم بالبنان في عقدهم ورجاحتهم وسبحان الله مكانتهم الاجتماعية. مثلا أمنا ميمونة بنت الحارث، سوف نأتي لهذا الكلام، يعني أمها اسمها أم لبابة الكبرى، أنجبت ميمونة وهي تكون شقيقة أم الفضل اللي هي زوجة العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبحان اسماء بنت عميس، اسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار، جعفر بن ابي طالب، فلما وانجبت له ايه عبد الله وانجبت له ثلاثه يعني. ولما مات جعفر استشهد تزوجت ابو بكر انجبت له محمد، وبعدين تزوجت علي بن ابي طالب تزوجت منه يحيى. وهنا عندنا الخبر العربية الآن أول ما الواحدة يموت زوجها وتطلق خلاص يبقى حرام، عيب 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 إيه خلاص في إيه؟ يقولوا ده واحد زميلي في الشغل لا لا ممنوع. ليه ممنوع يا ممنوع؟ هو يرجع يقعد مع زوجته وعياله ويسيب أخته من غير زواجته ربما في سن، ولو كان في سن كبير إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ فإحنا عاداتنا أقوى من عقيدتنا عندنا، وإذا تغلبت عقيدتنا على عاداتنا وضعنا أقدامنا على أول طريق السلام. أما سبحان الله نحكم بالهوى ونحكم بالعرف الذي لا يتماشى مع منفعة. طيب الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحت لمحة أغرب من الخيال. أربعة من الكبار ذكرت أمهاتهم ذكرا عجيبا في كتاب الله، سيدنا إسماعيل وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد الذي لم تذكر أمه، لكن الأربع نساء دول أصحاب الأمهات الأربعة هؤلاء كل منهم منهن لها قصة. الأربعة دول اللي تولوا تربية أربعة من الأنبياء دون الأب، ده الملمح يعني. شوف دايما انا اذا عزينا انسان وكده واصبح عنده يتيم او يتيم اقول له والله احتمال هذا اليتيم في وجود امه فقط ان شاء الله سوف يكون له مستقبل افضل من وجود ابيه وامه، لان فيه ولد ابوه على قيد الحياه ومش يتيم، لا لطيف لطيف، لان ابوه له شوفه وعصب معاه وبيالف منه عدم القدوة، لا بينزل صلي في مسجد ولا هو مؤدب ولا بيحترم أمه، تعلق عدم وجوده أحسن. سبحان الله، ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي ترقى له أما تخلت أو أبا مشغول. الولد جاء قاعد مع الشبكة العنكبوتية مع الشغالة مع خالي مع زملاء مع زميلات أي كلام، فهذا هو اليتيم. اولا امنا هاجر هذه المصريه كانت من عائله ملوك، مثل سجاليه مثلا هذه من عائله دارت دولتهم، يعني دارت دولتهم راحت عليهم يعني الدنيا اغيار، هل الدنيا ثابت على حال؟ سبحانه يعز من يشاء ويذل سبحان الله العظيم. فهاجر كانت من عائله ملوك تعيش في صعيد مصر، وهذه الإنسانة العظيمة لما دارت أصبحت وصيفة في قصر فرعون. لا ينضحك سبحان الله، أحيانا الناس في واحد ملياردير ومليونير فجأة يكون يعني يعمل موظف تحت يد إنسان أو إنسانة من عائلة عز وفخار وسود وتطلبها الظروف للعمل. بس مش على طريقه فيلم ان يسالوها كذا سنه ايه اصلا انا مات ولا مات وانا بنفق على اسره. لا احنا ما بنتكلمش على الاتفاق, بنتكلم على العائله. فهاجم هذه لما جاء سيدنا ابراهيم وارضيت اليه من مصر وتزوجها وانجبت اسماعيل. هي التي ربت اسماعيل, هي اللي ربت اسماعيل سبحان الله. و يعني لا قد يكون من سلالتها, قد يكون من سلالتها ماريا القبطية, لأنهم من تقريبا من منطقة واحدة, من قرية واحدة, يعني من مدينة واحدة. ماريا القبطية من قبيلة, من قرية حفنة, هذه في صعيد مصر في منطقة يعني تعتبر يعني من محافظة المنيا أو المنيا كما كان يسميها جبر السخبي. لأنها أنجبت, هذه أنجبت إسماعيل وهذه أنجبت إبراهيم. إسماعيل ابن أبو الأنبياء وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلاهما من منطقة واحدة, وتشتهران بالجمال الأخار. يعني في يعني تقول كتب السياق كان فيه من الجمال ما لا يعلمه إلا الله. فكان فخور لأن الاثنين من بلدنا, قريه من المدينه التي ولدت فيها. وكان الله يرضى عنه زيد بن ثابت الح على معاويه ان لما سعد بن ابي وقاص لما زار هذه المدينه وبحث عنها في مدينه او قريه حفنه فدل عليها فانشا مسجدا قال لانني اكرم ابراهيم ابن رسول الله. راح بنى مسجد مخصوص في القريه هذه, يعني اكرام لماريا القبطيه وولدها. المهم فهاجر هي التي ربت اسماعيل, وهي التي اخذنا عنها مناسك في الحج والعمره يعني تفخر بها على مر الزمن. هذه واحده من امهات الايه الانبياء. ابوه كان عايش في الشام, لم يتدخل في حياته كثيرا. ايضا طبعا قصه سيدنا موسى, اوحينا الى ام موسى الضعيفه اذا خفت عليه, ولكن حتى لم يذكر والد موسى في القران ابدا, وانما ذكرت من؟ ذكرت امه, سواء اسمها يكابل او اي اسم يعني. لكن هذه الام العجيبه هي التي اوحى رب العباد اليها فربت سيدنا موسى. سيدنا عيسى نفس القضيه, يعني سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ربته امه, وقلنا ان عيسى عليه السلام هو الوحيد الذي لم يذكر او يقترن به قوم. القوم اقترنوا بامه, قال لها قومها يا مريم, اتت به قومها تحمل, قومها هي قوم مريم دي بنت عمران. لكن عيسى ليس له قوم. قلنا المره السابقه ان كلمه قوم تخص والد ابو الانسان, وعيسى ليس له اب انما جاء بعظمه القران. يعني اي نبي يذكر القوم الا عيسى, الا سيدنا عيسى. والى عاد اخاهم هود, والى ثمود اخاهم صالح, والى مدين اخاهم شعيب. قال يا قوم يا قوم يا قوم, لكن سيدنا عيسى يا بني اسرائيل مش يا قوم. ليه؟ لان جاء بمعجزه سماوية. فامنا مريم هي التي رعت عيسى عليه السلام. ايضا امنه ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, مات زوجها والحبيب في 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 بطنها, فبالتالي هي التي يعني عكفت على سبحان الله رعايته في السنوات الاولى وظل يذكرها, ظل يذكرها. وقلنا انه انفرد عن الصحابه, وكان والد عمر رضي الله عنه يسوي الرمل في الابواب, ووجد عمر ان الرمل لين مبتلج, فتعجب لما افتقدوه في وهم راجعين من الغزوه عند 61 سنه. فعمر افتقد الرمل مبتلج, فوجد الرسول يشج بالبكاء. قال يا عمر قال افتقدناك يا رسول الله. قال هنا قبر امي, تذكرت رحمتها وحنوها علي فبكيت. يعني 55 سنه ما زال يذكرها, ما زالت في خاطره. ولذلك لما نجد حنو النبي صلى الله عليه وسلم على عالم المرأة أغرب من الخير، يجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، يجعل الكريم من يكرمها، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. يعني عالم المرأة هذا سبحان الله شيء يعني لم يقدر إنسان عالم الأنوثة وعالم المرأة إلا رسول الله. وأنا قلت لكم من قبل أن من عبقريته وعظمته عليه الصلاة والسلام أنه أزال عند العرب الأمية العاطفية، إذا جاز التعبير. العرب عندهم أمية في العاطفة، حتى لما يجي يعمل عاطفة يعملها خيبان، يعني سبحان الله يعني ما يعملهاش في مكان أو لا يقدر. ليه؟ لأنه واخد موقف من الأول. ما بالله عليكم الأزواج اللي شايفينهم دول النص نص ولا ربع تلت دول سبحان الله مش عندكم يعني في الحتة التانية منين؟ هو شاف أمه المفترسة مع أبيه فخد موقف فطلع معقد، فشايف أمه بس دي أمه إن قالت صح صح غلط، فهو عايز ينتقم من مين؟ من اللي بالي بالي سبحان الله العظيم. فهذه التركيبة خطأ لأنه لم يربى في بيته على الحنو على الأخت والحنو على سبحان الأم، ولم يرى أباه حانيا على الفن، فبالتالي طلع هو منتج لهذا الإيه؟ منتج لهذا المصنع الجاف. فالرسول أزال الأمية العاطفية والجمود العاطفي اللي عند العرب. طيب نرجع للتاريخ، في واحد اسمه تبع مذكور في القرآن أهم خير أم إيه أم قوم تبع، وإخوة لنا علماء فضلاب يحفظوا عندهم مدرسة ما شاء الله في أحد مدن ألمانيا، عندهم يعني بفضل الله تزورهم قريبا، عندهم 735 من الحفظة الذين اهتموا القرآن بإجازات ما شاء الله، يعني وأصولهم ألمانية يعني أب وأم سبحان الله. المهم فواحد دخل في المقرى فالشيخ مش واخد باله، فكروا أن هو ده من ضمن اللي بيحضر ولا هي حلقة، فقعد هو عربي الأصل للأسف شاب عربي ويبدو لم يفتح المصحف من قبل، ففضل الشيخ بيسأل الولد ده قل كذا قل كذا، فجي عند ده بقدر الله ويقول يا ابني أهم خير أم قوم تبع؟ قال لا قوم تبع طبعا. يا ابني ما بسألكش، وفكر بيسأل السؤال ده هم أحسن ولا قوم تبع؟ قال لا قوم تبع بالناس كده سبحان الله. فتبع الخنجري ده جاء فواحد من هذيل ابن إلياس بن مدركة قال له أيها الملك، تبع ما كان يعرف لم يكن يعرف أن في كعب، ترى أنه عايش في جزيرة العرب، ألا أدلك على بيت مال وعيس أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة. قال لا أعرف، أدلك عليه. راح تبع الحميري ده سبحان الله فنوى أن يهدم الكعبة قبل أبراهيم، عايز يهدمه وياخذ الايه؟ الثروات اللي فيها. اول ما اقترب من الكعبه اذا براسه تظهر فيها لتؤات او اورام او يعني سبحان الله العظيم تورمت حتى صار يسيل منها عن القيح والصديد، وبدات اطرافه ترتبك فارتعد. مر به حاخامان يهوديان، بقدر الله مر حاخامين من حاخامات اليهود لا يعرف القصة، قد ظهرت منه رائحة ممتنة حتى أن أتباعه بدأوا يبتعدوا عنه لا يقتربوا منه لا يتحملوا الرائحة. فالعالمين بالتوراة أو الاثنين الحاخامات هؤلاء قال له أيها الملك، هل نويت بهذا البيت شرا؟ قال نعم. قال لا، اذهب واغتسل وطف وكرم البيت. فراح اغتسل ولبس وطهر البيت وطيبه الكعبة، يعني جاب طيب وسبحان الله العظيم، فسبحان الله وذبح الذبائح فإذا به يبرأ من مرضه. سبحان الله العظيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه منها. سبحان الله العظيم. فدي قصة تنبح كانت قبل قصة أبرهة وهي إيه أصحاب الفيل. طيب إحنا ذكرنا من قبل أن حلو الحكاية مبسوطين لا تصبح على خير. كان جرهم التي جاءت وصاهرت هاجر في ابنها فاكرين انت دي؟ طب مش فاكرين لما ام اسماعيل نبعت ماء زمزم فطبيلة جرهم كانت تقتل الخال مكفئل الطيور بتحوم غير الطيور بتحوم حول نبعنا. فلما جاءوا المهم يعني واتفقوا مع ام اسماعيل امنا هاجر ان ايه يمكثوا قريبا منها ان على الا يكون لكم نصيب. فالمهم يعني فتجاوروا ولت قبيله جرهم التي صهرها قبيله جرهم لقبيله عربيه يمنية الاصل وصهرهم اسماعيل عليه السلام. فاسماعيل جد العرب سبحان الله. وفي هذا الوقت سبحان الله كبر اسماعيل بينهم يعني اصهاره فجاءت خزاعة وتقاتلت مع جرهم حصل مشكلة سبحان الله. فخزاعة انتزعوا ولاية البيت وسدانة البيت والمدينة المقدسة وإدارتها والكعبة وإدارتها من جرهم وصارت خزاعة. تمام. في هذا الوقت سبحان الله لما صارت الخلافات حبوا يعملوا يعني مودة بين القبيلتين الكبيرتين. لكن فاطمة بنت سعد الأزدية كانت من أزد لما تزوجت هاشم وأنجبت عبد المطلب فمات أبوه وتزوجها رجل آخر فأخذها إلى قبيلته هناك على حدود يثرب. احنا داخلين على السلسله الان يعني مفتحين معايا ان شاء الله. انا عايز تفتحوا مش عينكم بس يعني تفتحوا يعني عينكم ان شاء الله. تزوجها واحد اسمه ربيعه الجرهمي. ربيعه الجرهمي دي مين؟ فاطمه اللي هي تعتبر بنت سعد الازديه اللي كانت زوجه لهاشم بن عبد المناف. خلاص. فنشأ عبد المطلب على أن أبوه اسمه ربيعة. فلما كبر بيلعب مع الأولاد في الشارع في الحارة زي كده فولد يقول له أنت لست منا أنت فينا ملصق أنت مش مننا يعني. دخل عبد المطلب إلى أمه غاضبا يا أماه ألست منهم أنا مش من الجماعة دول؟ قالت لا يا ولدي أنت أبوك سبحان الله فلان وأعمامك سدنة البيت وأبوك أفضل من أبائهم وجدك أفضل من أجدادهم بدأت تفخر بالإيه النسل الإيه الهاشمي والنسل الإيه الخوارج. فأستغفر الله ربي هذا قصي. فلما عاد قصي إلى مكة وكبر سوده القوم سودوه يعني إيه جعلوه سيدا جعلوه إيه سيدا سبحان الله. فحصل أن بدل ما يحصل يعني بين قريش وخزاعة نقاش مين ياخد في زمن قصي كانت كل الإدارة الدينية عنده السدانة والرفادة واللواء والسقاية ودار الندوة والحجاب كل ده كان في يد إيه قصي. لما مات قصي بدأ الأولاد يختلفوا فعملوا صلح بنو عبد الدار يمسكوا الحجاب واللواء اللي هو وزاره الحربيه والندوه اللي هي الايه وزاره الخارجيه تقريبا يعني اللي هي دار المناسبات الوزاريه وبنوا عبد مناف عليهم السقايه والرفاده لما يجي الحجيج عليهم انهم ايه يرضوا الماء من مكه او من زمزم ويرووا اهل الحجيج لما يروحوا عرفه ويروحوا منى بهذه المناسبات. طيب نيجي لأجداد وآباء آمنة الناحية الثانية دول آباء إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمه زهرة ابن كلاب اللي هو أبو أمينة ده الأخ الشقيق لقصي، يعني تعتبر أمينة بنت عم من؟ عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. ده انتوا مش عارفين في النسب، ده انتوا بتجيبوا نسب من النسب. اه مش ام فلان او خالته عمته يا مرة راسة. والله ما شاء الله انا السبب والله واقف عليك عارفه سبحان الله. ف ال 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 يعني هذه الخؤولة العجيبة. فالرسول يعتبر حفيد لقصي وحفيد لزهرة، تمام؟ خلاص اتفقنا على هذا؟ يعني العائلتين هم. طيب جد النبي لأمه كان يسمى بعامر الجادر. ليه سموه بني الجدرة؟ ليه بني الجدرة؟ لما السيل أصاب الكعبة خافت قريش أن الكعبة تنهدم ويروح المنج بتاعه، فجد لأمه هو الذي أوجد جدارا حول الكعبة فسمي الجادر، وسمهم هنا هم إيه؟ بني الجدرة. سبحان الله، عشان لما تقرأوا في التاريخ عارف ان انتوا قارين الحاجات كلها، بس ايه اتذكركم يعني بيها. فبالتالي سبحان الله. المهم دخل الى قريش مره رجل من الزبيديين، جاب بضاعه اشتراها منه العاص بن وائل احد مليارديرات وعظماء قريش، وابى ان يعطيه الايه ثمنها. وقف الرجل اليمني على الجبل واستغاث باهل قريش، انا مظلوم سبحان الله. فالزبير عم الرسول ابن عبد المطلب قال والله ما لهذا مترك، انا ما نسيبوش ابدا، لان سبحان الله هذا مظلوم. وجلسوا جمعهم واحد اسمه عبد الله بن جدعان اللي هو في بيت اللي بعم ابو بكر الصديق وعم عائشه. فدار بن جدعان ده عملوا حاجة اسمها ايه؟ حلف الفضول. حلف الفضول ده ايه؟ اي مظلوم يدخل مكة ويشتكي يكون ايه الحلف ده هو اللي ايه؟ اللي ينصره. وده هذا الحلف سبحان الله الرسول قال كان حلف في الجاهلية لو دعيت لمثله في الاسلام لأجبت. اللي هو نصرة الايه؟ نصرة المظلوم. اللي هو الان مش الان يعني يسموها يعني ايه؟ محكمة العدل الدولية. يعني انت ولا عدل ولا المهم يعني هذا الحلف كان لنصرة الضعيف نصرة المظلوم. فلما دخلوا سبحان الله في هذا الحلف جم بنو زهرة اللي هو أباء أمنة، وبنو هاشم اللي هو أباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا يعني نوعين من ده حلف الفضول، وعملوا حلف ثاني سموه حلف المطيبين. ايه حلف المطيبين ده؟ حلف المطيبين عبد مناف بن زهرة سبحان الله راح مع ابن عمرو وعملوا حلف ان لا يعتدي احدهم على احد، وراحت ام حكيم البيضاء اللي هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي كانت توأم لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، جابت جفنة. جفنة يعني صنيعة ولا جفنة طاسة طنجرة إناء معون أظن قلت اللي هاجت كلها صح، حاجة كده بنطبخ فيها صح خلاص. وملأته طيبا وغمس المتحالفون أيديهم وضمخوا بها الكعبة فسمي هذا الحلف حلف المطيبين. ريحتهم حلوة وسبحان الله الإنسان لما ينوي بالخير يعني سبحان الله العظيم. يعني لما أبو بكر يقول للرسول يوم وفاته يعني طلت حيا وميتا يا رسول الله، لما دخل شم رائحة زكية غير طبيعية قال له طلت حيا وميتا يا رسول الله. طب أنت بالحياة وتطلع عطور، طب يقول لا سبحان الله طلت حيا وميتا. حتى قلنا انه كان لما يسير في الطريق يعرف الصحابة ان الرسول قد سار في هذا الطريق من رائحة الزكية، وكان يضع يده على رؤوس الاطفال، وكانت الام اول ما تعرف ان الرسول او تسمع صوت خالد باء تطلع ايه عيالها عشان يتعرضوا بايه السلام على الرسول ده. فكان لما يسلم على الطفل يمسح على راسه. في حد مسح على راسه؟ المهم فلما كان يمسح على راسه سبحان الله العظيم كان الطفل او الصبي ده يظل تظل رائحه عطر رسول الله في شعره حتى ولو غسلته امه كل يوم. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. فهذا حزب المطيبين. الناس لما تحب تعمل خير سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره. سبحان الله. من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره وما يعني تشعبت الى شعبتين الا كنت في خيرهما. إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار. سبحان الله. نأتي لجده الأول، الجد هو اللي هو أبو عبد الله، اللي هو عبد المطلب. عبد المطلب زوجته تسمى فاطمة. فاطمة بنت عائل المخزومية. من أنجبت له؟ أنجبت له أبو طالب والزبير وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأم حكيم البيضاء اللي هي التوأم، هي وعبد الله نزلوا في بطن واحدة سبحان الله. وكان الرسول يحب حب الجمع. وعاتكة وبرة وأميمة وأروى، دول عمات الرسول، دول عمات. ولكن لم يسلم من أعمام الرسول إلا اثنين، العباس وحمزة. لكن كل عماته التي لحقنا الرسالة أسلام. العاطفة عند المرأة سبحان الله. طيب، قلنا في بداية الدرس أن فيه واحدة من قريش ومن مكة كانت لما تزوج تعمل من عصر دي، كانت سبحان الله العظيم جدة عبد الله لأبيه، جدة أبو النبي صلى الله عليه وسلم. من عزها وشرفها ومكانتها كان اللي يتقدم لها يعرف ان ايه، ان العصمة سوف تصير في يده، وكان يحضر وحضر، كان يحضر. يعني هذا من ايه، من ضمن مكانة بعض النساء في البيئة العربية. طيب نيجي دخلنا الان على عبد المطلب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب المؤرخ المعروف بودلي اسمه الرسول، هو بيكتب يعني بعقد اوروبي، فكان بيرسم الاحداث في مكه عند زواج عبد الله بامين. يقول في كتاب بالانجليزيه والفرنسيه ان لما خطب عبد الله امنه بمصر تحطمت قلوب كثيرات من سيدات مكه. يعني كان عشانهم وامالهم في يعني ايه في عبد الله، لانه كان يصح بودلي سبحان الله من كتب التاريخ انه كان كما قلنا كان فيه من الوسامه والنور ما لا يعرفه الا الله. المهم تزوج عبد الله بامنه، ولكن قبل هذا كان عبد المطلب حمل الاقداح لابنائه العشره ودخلوا إلى الكاهن أو إلى السلمة بتوع مكة داخل الكعبة. ليه؟ عشان يرمي الأقداح ليرى من الذي سوف يذبح وفاء لنذره الذي نذره من سنين. يعني عبد الله أصبح ملء السمع والبصر ومش مع أخوته. الأقداح يمسكوها كان عبارة عن قطع خشبية أو ذهبية أو أي شيء، وكانت افعل وفي قناة اسمه لا تفعل. زي الأقلام اللي ألقوها في البحر الميت أيام تولي ووصاية زكريا على ابنة أختي أو خالته اللي هو إيه مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني إيه؟ يعني لما كان اليتيم في بني إسرائيل وفي الأسر الصالحة يموت ابوه او اليتيمه, يجي كل واحد يعني يتبارز ويتبارى ويتنافس من ياخذ اليتيمه تحت رعايته. شوف لا اله الا الله, والله كفير عن عند الناس لان اليتيم مأموم يعني. فكان لما امراه عمران انجبت مريم ومات ابوها ويقال انه مات وهي في بطنها ايضا, سبحان الله, قالت رب اني نذرت لك ما في بطني وحررها فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى, يعني والله اعلم بما وضعت, وفي قراءه والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى, واني سميتها مريم اي العابده الزاهده التي تعيش في الدنيا مرتبطه بالله. هذا تعريف كلمه مريم. فالاسماء مريم تفرح بس تطبق هذا الكلام. خلاص؟ فلما من يدخلها فجاءت شيوخ بني اسرائيل والقوا اقداحهم واقلامهم في كل واحد مكتوب عليه اسمه, الخشبه التي تصل قبل الاخر فهو ايه؟ صاحبها. فكفلها ايه؟ زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. طيب عبد الله مع اخوته دخلوا الى الكعبه, والناس في قريش ماذا تصنع عبد المطلب؟ قال والله اخي بنذري. عبد المطلب يعني اول مره يعني خلاص قصه اسماعيل انتهى. اما فسبحان الله اقنع يعني سبحان الله حاول يقنعه قريش تقنع عبد المطلب ان يعود في كلامه, فصمم على الوفاء بالنذر. هو ساد المعبد او ساد الكعبه يقوم بالاجراءات اللي هي الطقوس يعني, وهناك داخل الكعبه فيه هبل صنم يقف عند عبد المطلب ويدعو سبحان الله جاهليه. فوقع القدح على عبد الله يعيد المره لعبد الله. فقريش اجتمعت خارج باب الكعبه وقالت عبد المطلب لابد ان نذهب الى كاهنه خيبر, كاهنه يهوديه في خيبر نروح لها. المهم طبعا بقيه القصه عشان ان كانت دي قالت انظروني حتى ياتيني هاتفي, يعني بيجي لها وحي يعني الهام يعني. ف يعني حته منظره يعني بوليتيكا لازم تعمل يعني مال يعني. فاليوم الثاني يوم راحوا لها فقالت لهم كم الدية فيكم؟ ده واحد قتل الدية كام؟ قالوا 10 من الابل. قال خلاص حطوا 10 من الابل واضربوا الطرح فان وقعت على عبد الله زيدوا 10 زيدوا 10 زيدوا 10. فخلاص اقتنع سبحان الله القوم وعادوا الى مكه, ومكه تحدث انفاسها هي ترى عبد المطلب يذبح ابنه ولا لا. فلما جاءت على المئه بعد 10 لغايه ما وصلت 100 فقال عبد المطلب لابد ان اعيدها, لا يعني لازم اعيد اتاكد. عادها 3 مرات الى ان تقع السهم على مين؟ على الابل. فنحروا الابل وسبحان الله نجا عبد الله ليكون يعني مستبقيا لامر الله. المهم راح عبد المطلب خطب آمنة ومعه جماعة من قومه لبني زهرة يخطبوا آمنة لعبد الله ولده. طيب عبد الله قلنا انه عاش مع آمنة اياما 3. مات عبد الله وخضاب العرس ما زال في كف آمنة. وكان عندها 18 عاما. 18 سنة. لما ذهب إلى رحلة التجارة على حدود يثرب عادت القافلة بدون عبد الله. فارتعبت آمنة بطبيعة الحال. قالوا إنه قد مرض وبلغوا أباه أنه توعد واستبقي بيثرب. فأرسل إليه أخوه الزبير أو الحارث. فراح أخوه عشان يأتي به, وعاد أخوه وحيدا لأنه مات هناك ودفن في قريبة من المدينة المنورة. مات عبد الله وبدأ الحمل يظهر على آمنة في
أوائل الساعة 11 في أوائل الساعة لقاعد الفجر بساعتين يوم الاثنين من ربيع الأول الثاني عشر في عام الفيل نزل النور إلى هذه الدنيا من بطن آمنة في هذا الوقت. كأن اختيار الوقت التوقيت لنزوله أن هذا السحر الذي يملأ الدنيا ظلاما يولد في هذا الوقت النور الذي يملأ الدنيا والآخرة ظلاما، لدرجة أن أم عثمان بن العاص اللي كانت حاضرة ساعة الولادة قالت والله ما نظرت في البيت إلى شيء إلا وقد نور، يعني البيت كله أضاء لسبحانه العظيم لمولدي أعظم مولود صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى كما قال شوقي فالكائنات ضياء وفم الزمان تبثم وثناء العرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. سبحان الله. ثويبة الأسلمية دي جارية بتعمل عند أبو لهب عم الرسول وكان اسمه عبد العزة، فلما ذهبت ثويبة تبلغ عبد العزة أن أباه المتوفى قد أنجب ولدا أعتقها، ويقال إن أبو لهب جاء في الرؤيا لعمه العباس الأخيه العباس بن عبد المطلب وقال له كيف الحال يا أخي؟ قال والله أنا أعذب في النار ولكن كل يوم اثنين يخفف عني لأني في هذا اليوم أعتقد ثويبة استبشارا بمقدم محمد بن عبد الله، يعني هكذا يقال في كتب التاريخ. هذا لما ولد وسمي محمدا وسماه كان في هذا الوقت في ستة في قريش في العالم العربي اسمه محمد. ليه؟ بعض من التجار راحوا ناحية تركيا وناحية فارس وناحية المناطق دي فسمعوا من القساوسة أن فيه نبي سوف يبعث واسمه محمد وقد أضلنا زمانا، فكل واحد يقول في هذا الوقت من التجار كان زوجته حامل فسمى ابنه ايه؟ محمد. فمحمد ابن سفيان بن مجاشع اللي هو جد الخرزدق لدى واحد منهم يعني، وما داعي لايه؟ للدخول في الاسماء والمسميات وانما هذا يخص اهل الايه؟ اهل التاريخ والمتخصصين يعني. فالمهم ثويبة هذه كان لها ابن اسمه مسروح. مسروح هذا كان من سن من عمر حمزة بن عبد المطلب، فأرضعت مسروح وحمزة وآمنة جف اللبن في صدرها، فكانت ثويبة ترضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أمه في الرضاعة، فهو وحمزة أخوان في الرضاعة، وكان حمزة وجعفر شكل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، وكذلك فاطمة والحسن حسن بن علي، يعني اللي كان يشوفه من بعيد يظن ان هذا رسول الله. وحتى اليوم اللي خرج فيه فاطمه تطالب ابا بكر بميراثها قبل ان تعرف ان ما فيش ميراث للنبي انما ما تركه صرفا، فلما خرجت قال الصحابه ما خرجتش من البيت منذ ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت مشيتها ومنطقها منطقه، إذا تكلمت أشارت بسبابتها اليمنى على كفها كما كان يصنع أبوها، وإذا أشارت أشارت بكفها كله كما كان يصنع أبوها، وإذا وحدت أو سبحت رفعت سبابتها. فبكت المدينة يوم أن رأت فاطمة في حركات أبيها سبحان الله. فإن كانت في هذه الآونة أبوه ماذا ترك له؟ أبوه عبد الله لم يكن ثريا، صحيح سودت في قريش في بني هاشم، بس اللي كان عندهم الغنى والثراء كان بنو أمية بنو العمومة، بنو هاشم كان عندهم الإيه؟ الأخلاق والسلوك والتعبد والتدين سبحان الله. فماذا ترك له أبوه؟ ترك له بركة اللي هي أم أيمن الحبشية جارية يعني. دي أم أيمن دي ظلت معه طوال عمرها سبحان الله، وزوجها سبحان الله لزيد أو لأسامة، وخمسة جمال أوراق، أوراق يعني تأكل الأراك، سبحان الله لا تأكل إلا الأراك، وقطع غنم يعني شوية إيه ده كل اللي تأكله. فلما العائلات في مكة كان جو مكة جو خارق، لأن تلاحظوا أن مكة داخل يعني بؤرة حولها جبال عالية، فجوها غير صحي. فكل العائلات العربية أو الأسر الكبيرة ترسل أبنائها للرضاعة والمعيشة في البادية، جو قريب من جو المعسكرات. فكانت حريمة السعدية اسمها حريمة بنت ذؤيب السعدية، جاءت ومعها سبحان الله مجموعة من المرضعات عشان يرضوا اللي هيرضعوهم من الكبريات الأسر. فأول ما يروح عن بداب من أبوه؟ أبوه متوفى، ماذا نصنع باليتيم؟ أعمامه يعملون إيه؟ الكل رفض. حريمة كان عندها ثلاث أولاد، عبد الله وأنيسة والشيمان. عبد الله وأنيسة دول أخوة، بس الشيماء كانت كبيرة، وربما أنيسة أو عبد الله هم الذي هم واحد منهم الذي رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم وهم قادمين قد قادم حريم على أتان اللي هي أنثى الحمار، طب أتان من غير يهول الأتان، فأنثى الحمار يعني تمشي على سطر وتسيب سرعة تعبانة وسبحان الله. ومفيش في البادية نوع من إدرار اللبن نتيجة قحط البادية. ففي الآخر خالص يعني قال زوجها يا حليمة هل نعود هكذا خالد وفاضل؟ لم يبقى إلا هذا اليتيم فلنأخذه يعني سبحان الله. فكان لما حملته وأخذته من أمه إذا بالأتان دي بفضل الله تتحول إلى سرعة فرس، يقول على رسلك يا حليمة. قال ما الذي حدث؟ فيقول لها زوجها والله هذا نسمة مباركة. فيجوا الليل يحلموا الماعز في الطريق إلى عبدته إلى بني سعد، الماعز نفوش الماعز اللي مع حليمة تحلب ما شاء الله تمتلئ باللبن سبحان الله. لما ولى أبو إلى بعدين بني سعد تروح القطيع القطعان ترعى وتعود خلات الوفاض ما فيش عشب إلا قطيع حليمة يمتلئ ويدر لبنا حتى تقول بقية القبيلة ارعوا حيث يرعى راعي بنت ابي ذؤيب، يعني روح الناس للمكان اللي فيه ايه نفس المكان فيه سبحان الله. المهم مكث الرسول عند حريمه تربع الى اربع منها سنتين كاملتين، ثم عادته حريمه فرات امه قالت والله لقد كبر ابني حتى صار كانه ابن اربع سنوات، بركه وعز كانوا فيه كانوا سن اربع، صار من الذكاء من النباهه والكلام اللغة العربية منضبطة سبحان التربية في الصغر مش الجود مورنينج والبونجور وجزاك الله الكلام الفاضل اللي احنا بننهيه من البيوت سبحان الله. المهم انا مش خلاص يا ابني سبحان الله اي ولد من الشباب ولا اوكي 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 الله يرحم سيدك لا اله الا الله الله يرحم بيتك من جاموسه من الملهوف لا اله الا الله كلام عربي كلام عربي يا اخوان سبحان الله. فقالت لان جو مكه خانق فارادت ان ترجعه فارجعته معها مره اخرى. كان دي الطبيعه العربيه. وظل مع حليمه طبعا حصل في السنه الثالثه من مولده حليمه شق الصدر. ولما جاء عبد الله مرتجفا قالت حليمة قال أخي القرشي أخي القرشي جاء رجلان يلبسان لباس أبيض أخذاه تحت الشجرة وأضجعاه وشق صدره ومعهما طست سبحان الله هناك كذا
فأخرجوا شيئا وغسلوه ثم عادوه ثم التحم أو التأم جلده وها هنا هناك تحت الشجرة منتقع في نقطتين.
الصحابة كانوا يلاحظوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر شيء زي بالضبط اللي بيعمله عملية القلب المفتوح. الأمر الثاني عملية القلب المفتوح بالذات بعد العملية تماما تهبط نسبة الهيموجلوبين سبحان الله إلى دون مستوى الستة، يعني دائما الهيموجلوبين من 12 وطالع ده طبيعي تقريبا، لما نزل فها هنا ممتطع تحت الشجرة يعني ايه وجهه ايه مصفر، فسبحان الله كانها عملية جراحية سبحان الله. كان جبريل وميكائيل هم اللذان اخرجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مضغة الغل والحقد والحسد سبحان الله، فكان قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى شوف تحمل الناس ده الى الله. العجيب العجيب ان لما كانت معركة غطفان وهوازن في السنة الثامنة من الهجرة وقع في الأسر نساء من هوازن، فناس من هوازن أدوا وكانوا 6000 ده غير ابن قطعان رحمه. قالوا يا رسول الله هنا في السبت عمان وخالاتك وحواضنك. عمات وخالات ازاي من هوازن؟ لان هذه قبيلة بني سعد اللي هي قبيلة حليب، فالرسول جدهم ما عايزين يعني يفك اسرهم ما يتعوش. قال اما لي النصيب بتاع الخمس ولبني عبد المطلب فهو لكم، ولكن انظروني حتى اصلي الظهر للمسلمين بغششهم صلى الله عليه وسلم، وتعالوا الي وقولوا يا رسول الله قولوا كلمتين انتوا ايه لتوتوهم دول. قال يا رسول الله عماتك وخالاتك وحواضنك وهذه حليمة. قال اما لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال المهاجرون وما كان لنا فلرسول الله، والأنصار وما كان لنا فلرسول الله، فأعتقوا كل السر إكراما لحليمة رضي الله عنها. الإنسان لما يعمل ود أو يعني فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهد في الدماغ المؤخرة ده يعني أحيانا الصبر صعب أحيانا بالذات لما نصبر على الوضع، ولكن لما نستنهض نفسنا في الحلم وفي الأخلاق وفي التعاملات والله سبحانه وتعالى الله سوف يعيننا. بس جربوها جربوا ليه؟ لأن يعني إيه أن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحكي لكم حكاية واقعية. في الثمانينات كنا في اجتماعات في رابط عام الإسلامي، جاءنا موظف بنك وكان معي عالم جليل فاضل ربنا يمتعه بالصحة والعافية، فجاء الرجل يسأل سؤال قال أنا أعمل نائب مدير بنك كذا ولكن لا أشعر أن في بيتنا بركة، فما الحل؟ فشيخنا يا ابن طيب استفتش يا عم العفو ده الرضا وتشوف أنت أمام أمرين، الأمر الأول أن تبقى في عملك وتعمل عمل المضطر إلى أن تلقى عملا حلالا صرفا من المال، أو لو أن يقينك مرتفع من ترك شيئا لله حفظ الله خيرا. دارت الأيام وفتوى من ضمن الفتاوى تقريبا من ربما بعد 10 سنوات التقي في العمرة بالشيخ الجليل فجد بالأمس من جاءني إلى بابه الفندق قال تذكر فلان واحد كان جانا مرة من 10 سنوات وقص علينا قصة يعني ذكرني تذكر اللي حصل أن الرجل رجع للبيت تاني يوم الصبح دخل على مدير البنك قال له انا مقدم استقاله. ليه يا عم؟ لا تبتعص، انتظر في مكتبك الى ان ايه نوجد بديل. هو جلس قال بس الان اعمل، قال له خلاص لا تعمل. جاءه رجل ثري بفضل الله دخل على هذا الموضوع قال له انا عايز يعني اصرف مبلغ كذا يعني. قال والله انا للاسف اقدم اليوم استقاله فممكن تروح لفلان او فلان. ليه؟ قال والله انا حقيقه يعني لا استريح في هذا العمل. انت عندك عيال؟ قال انا عندي 7 بنات وامهم وامي وحماتي هم كلهم ممكن ينفق عليهم يعني. قال طب بارك الله فيك ربنا يرزقك التقوى والايمان. ذهب الرجل هذا الثري الى الخزانه او الخزينه وثم عاد اليه بعد 10 دقائق ويعطيه في يده 150,000 ريال. قال له ابدا بها عملا حلالا. راح شارك رجل سبحان الله في محل بسيط بتاع اقمشه في سوق معروف في سوق غزه ابو الحرم. اقسم الرجل هذا لله للشيخ قال له كان هذا في شعبان دخل علينا رمضان، في نهايه رمضان كان عندي من الدخل ما يساوي مرتب ال6 سنوات اللي في البنك. بس صدق النية. طبعا انتوا اكيد هتسالون عن الرجل الثاني مين هو؟ لا يعني هو الولد يقول له تعالى تعالى حبيبي مره شاب كده ما شاء الله عليه ما وتشوف يا ابني هي آية واحدة هتنفذها ربنا هينجيك يا خير. قلت له ومن ينتخب له يرجع للمخرج. قال طب ايه رايك؟ أجد المخرج وانا انتخب له. والله انا اريد ان اقول ان السماحه والسماع والعفو والتغافل والتغافل والله سبحان الله العظيم يعني هذا امر يعني يجب ان نتدرب عليه. طيب نعود الى يعني الى حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النسل العجيب وهذه البيئه التي انشات. طيب طبعا وصل 25 سنه وكان اخذ تحت رعايته علي بن ابو طالب كثير الاولاد. جلس هو عند ابو طالب وعنده 8 سنوات كم سنه؟ 18 سنه 18 عاما كانت تحن عليه فاطمه بنت اسد اللي هي ام علي بن ابي طالب زوجه عمه، يعني كان بيعتبرها ام مكان امه زي ما كان بيعتبر ام ايمن. ولما ماتت فاطمه بنت اسد نزل في قبرها وفرش لها عباءتها ولحدها في قبرها وقالت كانت اما بعد امي. قالوا يا رسول الله طب انت فرشت لها العباءه ليه؟ قال حتى لا يضيق عليها القبر. طب وليه نزلت القبر؟ حتى يثبتها الله عند السؤال. سبحان الله. فكان يحفظ الولد صلى الله عليه وسلم. المهم ناتي لاولى زوجات العالم النسائي في حياه رسول الله امنه وقومها. خديجه كانت متزوجه من رجلين من قبل. تمام؟ اخر واحد كان ابو هاله اللي هو انجب منها ولد يسمى هند. وهند بن ابي هاله هو الذي اعتمد وصف رسول الله التفصيل منه. وقال هند بن ابي هاله، مين هو هند بن ابي هاله؟ اللي هو امه خديجه رضي الله عليها. كان يصف الرسول وصفا دقيقا، وصفه من فرق شعره حتى اخر قرنين. سبحان الله، وصفه سبحان الله العظيم. المهم خديجه يعني لما تزوجت طبعا عارفين انتوا القصه، لكن الزوجه الوحيده التي عرفته زوجا لا نبيا. صح؟ يعني عاش معها 15 سنه ايه؟ زوج عادي. وبعدين 25 يا ربي 25 يا سبحان الله. ومنها سنوات بعد ذلك 10 سنوات يعني 15 قبل ان يكون نبي و10 وهو ايه؟ زوج النبي. العجيب في الدراسات صعب جدا. انا مع نفسي اجد صعوبه بالغه بين الفصل بين شخصيتي صلى الله عليه وسلم كزوج وشخصيته كنبي. صعبه يعني انتوا لا تتخيلوها او تخيلها يعني متعفل. يعني صعب جدا ان افصل ما بين الجزئيتين دول. يعني هو كل الزوجات اللي تزوجوه نبيا زوجا صعب ولا لا؟ كل زوج ما عدا قد هي اللي تزوجوا سبحان الله. يعني فخديجه رضوان الله عليها يعني نستطيع ان نقول ان الرسول رغم كل زيجاته ما تزوج الا خديجه ثم بعد ذلك عائشه. دول اللي اثروا في حياته تاثير غير طبيعي سبحان الله. ولكن كل زوجه بعد ذلك لها قصه ولا حكايه ولا ظروف ولا ملابسات وسبحان الله العظيم بهذا المنطق. لما ماتت خديجه تركت له بناته. ففي هذه الحاله الحزن دخل عليه وسمعها بالحزن مع موت ابي طالب. ف يعني دخل في اطار كانه يعني الانسان لما يترك عزيزا عنده العزيز ده ودود. وسبحان الله يعني نقرت في كتب التاريخ ما اغضبت خديجه الرسول قط ابدا نهائي لم تغضبه سبحان الله. فسعت اليه واحده اسمها خوله قالت يا رسول الله يعني اراك خوله بنت حكيم فاراك حزينا لما لا تتزوج؟ قال بعد خديجه. قالت نعم البنات من يعرفه. في هذا الوقت هو مش عايز زوجة يعني عايز واحدة بمقام ايه ام لان طبيعة المسؤولية طبيعة المسؤولية يعني في التحقيق النفسي ان تجد ان المرأة معطاءة اكثر من الرجل. بدليل ممكن المرأة تتزوج رجلا كفيفا او اشل العكس لا صح مش صح لا لو عايز يشوفها زي اللي في الخيبانه اللي في التلفزيون ده اهبل البعيد ده تصنعها كده متركبه تركيب زي الباربي متركبها سبحان الله. ايه ده باربي في الدرس نفسي ده مهم يعني لا بس هنعمل ايه؟ الله المستعان فرضوا علينا هذه الفراغ. المهم فالكارثه الكبرى ان سبحان الله لما كنا نسالهم والله من 40 سنه 30 سنه يقول لي يا فلان انت معجب بصوره فلانه او الفنانه فلانه المغنيه تحب يعني تبقى زوجه لك او زوجه لابنك؟ لا 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 الان الهبل يعني ما شاء الله بقى منتهى. يقول لك وماه؟ ما له لا اله الا الله وما علينا الا ان نفهم البقره طبعا بنقول ايه؟ سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ده الاسد يمتنع ان يلد ماء ولد فيه كلب وتمتنع الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولد فيه لا يلد يشم رغم ما لا يشرب تعففا. المهم فتطمنتك ان من اتزوج يجد سوده بنت زمعه. سوده هذه الارمله المهاجره كبيرة السن ورضوان الله عليها كان مختلس اللحم يعني وكانت طيبة لدرجة الكتب الغربية تترجم يعني إذا ترجمنا الكلمة وكانت طيبة إلى حد السذاجة يعني فيها هذا الإيه سبحان الله. لما مات زوجها في الأفلاس مستقران من عمر أخوه اللي هو حاطب بن عمرو جاء في رمضان وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وكيلا عنها. وهي لما يعني عايزه تحتفظ بمسألة يعني الزوجية فقط يعني هي تبحث عن الرسول في بره ورحمته لا في حبه وتألفه. فعرض عليها الرسول أن الأمر بيدها إذا أرادت يعني لما هذه المسؤولية عليها كبيرة إذا أرادت طلاقا. قالت يا رسول الله حزنت وقالت أريد أن أبعث يوم القيامة زوجا لك. أنا عايز أحتفظ بالاسم. بس المهم أنا الليلة بتاعتي متنازلة عليها لعائشة. فأعطت ليلتها لعائشة. زك عائشة كانت تحبها حبا جميلا جدا لا في التاريخ ما هذا مشكلة. عائشة دي عبقرية العباقرة والله لو تحدثت عنها سنوات. هذه الإنسان يعني أخذت من أبيها العبقرية ومن أمها الذكاء ومن الرسول الحب. وهذه الإنسان المتقدة نشاطا رضوان الله عليها. الصديقة بنت الصديق يعني من أعظم الكتب اللي كتبت فيها كتاب العقل عليها تسمى هذه كتاب الصديقة بنت الصديق. كتاب يعني نفسي لطيف جميل سبحان الله. فالمهم فأعطت هذه. والعجيب العجيب أن كان الأخ زوجها المتوفى وقع في الأسر يوم بدر. فخرج من المسجد تصلي وجد أخ زوجها مقيد. فبيقول له ايه؟ اعطيتم بايديكم الا متم كراما؟ ايه اللي خلاكم يعني تعترضوا بالهزيمه؟ ليه كنتوا تموتوا كراما احسن من ان انتم مقيدين كده؟ فالرسول سمعها فتعجب. بيقول لي مين كفار يعني؟ ولا على الله ورسوله تحرضين اسودك في ايه؟ انت مع مين بالظبط؟ لو يا رسول الله لما رايتم مقيدا هكذا يعني انت عارفين في ناس على الايه؟ عنيه كده خلاص سبحان الله. يعني اذكر امي رحمه الله عليها كانت من الحافظات من الحافظه يا وفاه فذهبت تصلح يعني حد من بنات اخواتها فاحتدت على زوج هذا الزوج يعني كان بعزها معزه خاصه فاختها يعني بتقرصها من تحت عشان تهدي انت ليه تقرصين في ايه؟ فخلت جنب يعني ففي كده ناس بطبيعتها فخلت خلاص لما طلعت سبحان الله فالله المستعان فقالت له يا رسول الله امسكني والله النبي حرص على الزواج ولكن اريد ان ابعث يوم القيامه يعني زوجا لك. في هذه الاونه يقال ان الرسول تزوج سوده وعائشه مره يعني في مدة متقاربة جدا سبحان الله. ولما ذهبت المبشرة لبيت أبي بكر أن أدخل الله عليهم خيرا ما قال خيرا قال إن الرسول يطلب ابنتكم عائشة. أبو بكر شو بيصير؟ قال هل تصلح له؟ هذه ابنة أخي. شوفوا الدرجة يا الله يعني درجة شعور الصديق بالنبي. فنقلت الكلمة للرسول اللي خاطبها فتي رسول أبو بكر يقول قال قولي له أنت أخي في الإسلام وأنا أخوه وابنتك تصلح لي. يديله فتوى. شعور الأخوة عند الصديق شعور أغرب من الخيال سبحان الله. لما أم رومان رضوان الله عليها أم عائشة هذه إنسانة يعني يحدث التاريخ عنها حديثا عظيما. الرسول لما دفنها نزل في قبرها وقال من سره ان ينظر الى حريه من حور الجنه فلينظر الى ام رومان. ثم نظر الى السماء وقال يا رب انت تعلم ولا يخفى عليك ما لقيت ام رومان فيك وفي رسولك. لان تحمل ام رومان اصل ابو بكر رجل تاجر يعني ملياردير مليونير ستسميه ما شئت. وبعدين الدعوه كلفته الكثير ماله كله طلع لله. لو واحده غير ام رومان ام غرام بين موديل 2018 لو اوقفت ام بكر ست ولد في ايه اللي عوزه بنت يحرم عندها هو في ايه مفيش الا سبحان الله. ده لو الزوجه دي كان الزوجه بس ماشي مع الشيخ عمر يقول لك ايه احنا نفسنا بلا وده سبحان الله خد بالك ريبه تفصل سبحان الله من باب الود يعني سبحان الله. المهم وتيجي تشتكي بعد كده. المهم ف ام رومان يعني تقول سبحان الله لما طبع على شيخنا يدعيني ويقول لي نعم شيخ هو في حد يعني غير الرسول شكر في حماته غير سيدنا محمد. واحد يقول على حماته ايه؟ من سره ها ان ينظر الى براءه الى حريه من حور العين، فلينظر مش ينظر ده يعني ينظر الى اخلاقها، ينظر الى سلوكياتها، ملاك يمشي على خبرها حور من حور العين يعني مطهره لا اله الا الله. فقال له خير يا فلان، قال له والله يا اخي للاسف يعني يقال ان ام زوجتك ماتت مسمومه غريبه عادت لسانها لا اله الا الله، لسانها بنقطه عسل الله اكبر عليها اخره ما يقول. أمنا عائشة عمرت أو لم تعمر لكنها ماتت وعندها 57 سنة ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة ودفنوها ليلا وحملوا المشاعل جليد نخل في زيت من الآخر عشان يوقظوا للطريق، ودخل معها في قبرها ولد أختها أسماء اللي هو عبد الله وعروة أولاد الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ودخل معها أيضا إلى القبر القاسم وعبد الله أولاد أخيها محمد بن أبي بكر، ودخل معها أيضا عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن سبحان الله. وكانت هذه العالمة الأديبة الجليلة، ما فيش شيء من الشعر العربي أو حكمة أو طرفة أو شيء من أيام العرب ولا تاريخ العرب ولا قبائل العرب ولا أنساب العرب إلا وعائشة كانت متخصصة في العلم بهذه الأشياء سبحان الله. وكانت يعني سبحان الله يعني تبادر النبي صلى الله عليه وسلم الجلسات الأدبية، وكلكم تحفظوا حديث أم زرع لما حكت عن في 11 واحدة امرأة في الجاهلية قعدوا اسمه مشهور في التاريخ اسمه حديث أم زرع، قعدت تحكي عن المنتدى النسائي يعني، فكل واحد يتكلم على زوجها يعني حكايه قديمه يعني قاعد بتمدح واللي بتذم لغايه ما جت ايه لام زرع دي وقالت كلام يعني سبحان الله. فقال لها اريد ان اكون لك كابي زرع لام زرع يعني الرسول كان ينصت. وطبعا ادخلوا في بتاع النت وشوفوا حديث ام زرع ده هو صايب العربي ولكن تقريبا مش اتفهم ولكن اتفهم ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. بعد مده من زواجه بعائشه ترملت حفصه، مات زوجها وكان رجل من لم يسلم من بني سهم الا هو واسمه حنيف بن سهم، وجاءه سهم قتل يعني، فصارت حفصه أربلة وعندها 18 عاما 18 سنة. فحزنت على زوجها حزنا كبيرا، وعمر رضي الله عنه قلبه عاطفي جدا مع عمر بن الجبروت اللي فيه ده كان عبارة عن كم من العاطفة فانفعل. فقال أبو بكر قال يا أبا بكر تأيمت حفصة وقال له ثم نريد أن تتزوج عمر يا رجل. فسكت أبو بكر فآلم عمر هذا الموقف، فدخل المسجد وجد عثمان قال يا عثمان لأنه تأيمت حفصة ماذا تريد؟ قال تزوج. قال أنا لا أتزوج اليوم. فكانت إيه أكبر، كانت أكبر طبعا يعني ذهب عمر وفي قلبه غصة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عمر وتأيمت حفصة، وقال أبو بكر كذا، وقال سبحان الله عثمان كذا. قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر ومن عثمان، ويتزوج عثمان من هو من هي خير من حفص. اللغز العجيب عمر تعجب من خير من أبي بكر وعثمان، قال أتزوجها أنا. طبعا سيدنا عمر سبحان الله يعني من يصل الى هذا الشيء السامي. طب عثمان تزوج من خير حفصة، تزوج عثمان رقية ثم أم كلثوم، أو كان تزوج رقية وماتت ثم تزوج أم كلثوم، فسبحان الله العظيم فنال هذه البيوت كل هذه الايه كل هذه البركات. الزوجة التي تليها كانت زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة مشهورة في التاريخ أم المساكين، دي أمنا من الواجب، من يعرف عن أمنا؟ لا. زينب بنت خزيمة كانت متزوجة واحد اسمه الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله استشهد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة في رمضان، وعاشت معه 8 أشهر وماتت، لذلك لا تذكر في التاريخ كثيرا. يعني عاشت أم للمؤمنين 9 أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وماتت صغيرة، وماتت في هذا الايه في هذا الوقت يعني، وكانت عندها 30 سنة. لكن بصراحة الصالحين لا يعاملون كثيرا يعني. ثم جاء الدور على أم سلمة بنت زاد الراهب. أم سلمة اسمها إيه أصلا؟ اسمها هند. وأبوها زاد الركب ده اللي هو أمية بن المغيرة، كان لما يجوا مسافرين ويبقى جماعة الخير لا حد يجيب بعير ولا أكل ولا شرب ولا خيمة ولا زاد ولا شيء ولا ملابس ولا مبارد، كان اسمه زاد الركب زي الوليد بن المغيرة سبحان الله، عائلة دي عائلة كريمة، فكان هذا زوجها سبحان الله. فلما مات أبو سلمة وتركها وكانت متزوجة من واحد اسمه عبد الله بن أسد المهدان، فدخل الرسول يعزيها، قال يا أم سلمة قل اللهم احجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هي مفاعلة. قالت وهل هناك خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ معقول في حد ثاني يخلفني؟ يعني من هذا سبحان الله؟ قال قولي هذا. فلما قالت بصدق انقضت عدتها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجيب لها رب العباد سبحانه وتعالى. طيب ناتي الى 21 في النساء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. امنا زينب بنت جحش، امنا زينب امها صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قصه التبني وزوجها لزيد ويتأبت عليه بطبيعة عربية، فلما قضى زيد منها وفرا زوج بها. وقلنا ان اكبر وسام اخذ صحابة من الصحابة هو زيد، لان سبحان الله العظيم لما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الاسلام ليلغي التبني فنزع من خلاص العرب يعرفون زيد بن محمد، كان ان واحد يتبنى واحد يطلع يمسك ايده في المنتدى هذا ولدي ينادى باسم أبيها خلاص ويرفض. فلما جاء وتزوج زينب تصعد مستشعرة أنها سلالة عائلة، قم بالبيت اغمس اعمل، فيروح يشتكي لرسول الله يقول أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك، حتى أمر الله سبحانه وتعالى الرسول، فلما قضى زيد منها وطر تزوج منها. وطبعا ثارت العرب ومحمد تزوج زوجة ابنه، ما كان محمد أبا أحد من رجال ولاة رسول الله وخاتم النبيين. المهم بإيجاز أن سبحان الله عوض زيد سبحان الله عن هذا اللقب العجيب والعظيم أن يكون زيد بن محمد، رجع اسمه زيد بن حارثة، أنه في القرآن الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه، وإذا ذكرنا اسمه كتبت لنا 30 حسنة في القرآن. ربنا عوضه تعويض يعني عجيب. فلما لا أبو بكر ذكر باسمه ولا عمر ولا أحد من الصحابة إلا زيد رضي الله عنه. زينب بنت جحش كان من ضمن اللي تغار منهم عائشة غيرة عجيبة، هي وحفصة وصفية بنت حي بن الأخطر، وجت لهم كمان المصرية الثانية اللي هي ملكة القرية طبلت من كل سبحان الله. فزينب كان لها جمال أخلاق وقرابة لرسول الله، لكنها دافعت عن عائشة في حديث الإفك الدفاع عن مسلمين ده سبحان الله. فكانت عائشة تحبها وكانت دخلها في الحزب بتاعها سبحان الله، لأن عائشة كانت عاملة حزب، حزب الصغار وحزب الإيه الكبار، حزب الصغار بقيادة عائشة وحزب الكبار بقيادة أم سلمة لأنها كانت كبيرة في السن شوية، وكلا الحزبين كانوا يعني ياخذوا أنا ورسول الله صبرا بزيادة الإيه بزيادة النفقة. نأتي إلى غزوة بني المصطلق في مسألة خيبر، وقعت صفية بنت حيل الأخضر زعيم اليهود في الأسر، وجاءت لأن بنت زعيم اليهود وهي نسبها الأب والجد يعني تتصل بهارون وموسى يعني أجدادها في الكبار، فوقفت خلف رسول الله في السبيعة فأرقى الرسول عليها رداءه، فعلم الصحابة أنه يريدها أن يتزوجها، فسبحان الله قال سؤال واحد هل لك شيء وهم تزوجيني بأدب، قال والله كنت أتمنى هذا قبل الإسلام فكيف لي بعد الإسلام، يعني كانت عند بيت أبوها اليهودي وهي يهودية زي كانت تتمنى تزوج من بالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فصفية سبحان الله العظيم التي دافعت في الشهادة عن عثمان بن عفان لما خرج الحصار وعملت ممر سر ما بين بيتها كأم المؤمنين وبيت عثمان توصل له الطعام والشراب حتى لا يموت هو وزوجته هو من ثبر الحصار سبحان الله. ثم يأتي دور رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت من قبل يعني قعدت في الحبشة مدة ورجعت مع آخر 16 رجلا وامرأة، وسبحان الله كانت متزوجة من عبد الله بن جحش اللي هو أخو زينب بنت جحش، بس للأسف لما راح الحبشة ارتدت ودخل في دين النصارى سبحان الله. فجاء النجاشي ملك الحبشة وقال أيكم رملة أم حبيبة؟ قالت أنا. قال إن محمدا وكلني أن أزوجك بها، يعني راح مين بعقد مني ترك الملك ليه؟ لأن بنت أبي سفيان انزال الناس منازلها. ولذلك الأغرب من الخيال لما نقضت قريش عهدها مع رسول الله وخافوا أن الرسول يفتك بهم راح أبو سفيان لفاطمة قال يا فاطمة استشفعي لي عند أبيك كي نطيل أمد المعاهدة، قالت لا. ذهب إلى علي قال لا، قال روح لبنتي، فراح لحبيبة بنته رملة أم حبيبة، فأول ما دخل رحبت به وجي يجلس على الفراش طلت الفراش، قال أتجلسيني على الأرض أبو سفيان زعيم؟ لا اجلس على الأرض سبحان الله. قالت هذا فراش رسول الله وأنت نجس، لا يجلس على فراش رسول الله نجس. فقال قولته الشهيرة لقد أصابتك شرور من بعدي يا أم حبيبة أو يا رب سبحان الله. بإيجاز أم النبي وعماته وهذه الأرومة الفاضلة وهاتيك الزوجات التي كنا سبحان الله الرسول يتحمل منهن ما يجب أن نكون نحن أيضا نتحمل من الأزواج والزوجات والأولاد والجيران والمجتمع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الأمر الثاني وهو الخطير أن قلنا في الجمعة الماضية تريدون أن تعيدوا الأنوثة إلى إناثكم أعيدوا الرجولة إلى أنفسكم، تعود الرجولة في مكمنها الطبيعي لا هي ثورة ولا ضرب ولا إيذاء ولا شتائم ولا عصبية ولا بخل ولا سبحان الله احتقار للمرأة، تعود الأنوثة لأن سبحان الله العظيم كما قالت المرأة العربية ماذا قالت لابنتها يا ابنت عسان يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك إطاعة، كوني له أمة يكن لك عبدا رشيدا. هذا الكلام إذا قلت في مجمع من الرجال أو سيقول يا سيدنا الشريف بكلام العربية، لا مش العربية، المرأة العربية. فأنا أريد أن أقول أن هذه حقائق. ليه؟ النفوس مجبولة على حب من أحسن وكراهية إليها وكراهية من أساء. فلماذا لا نقدم الخير؟ وقلت لكم لنجعل بين أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا مسافة. يعني مسافة؟ يعني أكرر، لا تجعل حدك عند حدك، مفهومة؟ لا تجعل حدك عند يعني أنا لي عند فلان 100، هذا حدي وحقي. أنا أقف عند مستوى 80، لو أعطاني 80 شكر الله لك. فلما أجعل فلا يعني تغرنكم أن نأخذ من الزوج الذي تربى بين أم جميل وأبو لهب أنه يكون عثمان بن عفان، ولا لا نقول أن ابنتنا هي فاطمة أو أسماء أو لا، ابنتنا بنت عادية لم نربيها، إنما أطعمناها وسقيناها وأرضعناها الحقد والكراهية والغل والحسد والزينة والكلام اللي سبحان الله. والكل يتجادل الآن في سبحان الله العظيم في أشياء ظاهرية لا تمت سبحان الله. والله إن زوجا أمام زوجتي، أمام زوجتي، يقول اسألها سؤال، من كم سنة ربتك على كتف المرأة؟ ربنا عليك إياك الحرمة دول مرة، قال ثمان، طب اغزي الشيطان مرة، طب صلي على النبي، أي حد، ليه؟ أصل الموضوع لازم تجيب مبررات، ليه لما الشيطان يعني؟ وفي الوقت المبدأ ده اللي احنا اصلا شايفين الامور ده ولا احنا عايزين نصلح الاحلام. فالكارثه الحنون مش موجود، الحنان مش موجود سبحان الله العظيم. والله الذي لا اله الا هو، مره في لما يعني في السبعينات وبدايه الثمانينات بدات موجه الحمد لله الحجاب في مصر، وقلت لهم اخوات ربنا يبارك انتم من عليه الخاض واتيتم بثياب غاليه الثمن ولكنها لا تصلح للخروج، فيعني ربنا يبارك فيكم ما استطيع ان اقول اعطوها لفقيرات، لان الفقيرات يخرجوا بها ازاي؟ طب وزر، ايه رايكم باقتراح؟ البسوها للازواج في البيت، ترد واحده قاعده في الوسط، ليه يا اخويا؟ هو غريب يا شيخ، هو غريب. نعم يا رب العالمين. المفاهيم سبحان الله العظيم. مره كنت في محاضره واكتشفت ان كل الازواج الحاضرين بقدر الله زوجاتهم غير محجبات. أنا أعرض مثلا نهاية المحاضرة، قلت لهم إحنا بطبيعتنا لما نيجي نخرج مع الزوجات أو البنات نقول يا بنات يا أم فلان البسوا عشان نخرج، زوجته هو في البيت لابسة طويل وحاطة بدل ده. مرة واحد اشتكى لي قال لي عارف البخر اللي بيلف على الخيط ده مولانا، حاطة لي 20 واحدة طول البيت في إيه؟ شعري خلاص يا حاجة اشتغل خياطة في ايه المهم يعني سبحان الله. فالمهم فقول انا اتصور ان اللي زوجته بتلبس قصير بره او بنته لما يجي يخرجوا يقول اخلع عشان نخرج، صح ولا لا؟ ما هو لما يكون الراجل واقف على راسه ورجليه فوق يبقى شايف الموضوع ايه؟ هو مخلوق. بلاش، طلبت لكم مثلا من قبل، واحد وزوجته بيشتغلوا في مكان خلاص وهي غير محجبة، دخل جيش الشغل عنده الصبح كده وقامت في دماغه انه يعمل زي ابنه ويعمل شباب، وراح قص السروال والبنطلون من تحت ركبته ب 10 سم وراح الشغل، وهي نفسها برضه زيه كده بنفس المستوى تحت الركبه ب 10 سم. الناس اللي محترمين في الشغل يقولوا ايه؟ والله الراجل ده مجنون، جايبنا الشغل بسروال تحت الركبه مع مين المجنون؟ الطرف الثاني، صح ولا لا؟ لان الطرف الثاني جسدها كله ايه؟ عور. وصل الامر بعثمان الله يرضى عنه حصار وخلاص يدخل عليه وشعب اقدام فوق سطوح سطح البيت، قال يا نائله زوجتي ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك النبي. والله يرضى عن علي لما دخل على فاطمة بن عمر على أم الحسنين فوجدها تستهت، وقال قولته الشهيرة أتغيب يا عود الأراك بفرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ما حدش احتكت ولا لمس المعروضات دي إلا إيه؟ إسلام سنة أبيها صلى الله عليه وسلم. الكارثة الكبرى هي لما تغضب من زوجها تظن أن مجرد أن تعمل تتحرر من القيود، بعد ما كانت في ربطة أوامر الرجل تصير تحت إمرة 20 رجلا، رئيس القسم ونائب رئيس القسم كله يأمر، وتضطر صاغرة أن تطيع. وإذا عادت إلى البيت سبحان الله نحن استنسخنا. أنا أقول إن المرأة إذا استطاعت ألا تعمل فهذا خير لها، لأن ليست اسمها المرأة العاملة، اسمها المرأة الخارقة. المرأة الخارقة أنا دائما لما أروح الهيئات والمصالح حتى في رمضان بالذات الناس بيبقى طيبة يعني من المواسم يعني عباد المواسم، أقول لهم شوف الفرق بينكم وبين أخواتكم الموظفات إيه؟ أنت راجع في السيارة للبيت تقول يا ترى ماذا يسوون لنا على طعام الإفطار اليوم؟ وهي تفكر تقول إيه؟ ماذا سوف أطبخ اليوم؟ عشان تعمل الاثنين سبحان الله. والتوفى التي تقول طلع المارد قال له فهي بتعيد عليه انت بتعمل ايه يعني؟ انت قاعد بالبيت وخلاص تبدل الادوار، اقعد انت بالبيت اطبخ واطبخ ورب العيال وانا راح اشتغل واجيب فلوس. قال لا خلاص اول يوم هي لك من الشغل والعيال جم المدارس حطت اكل وبعدين واحد قعدت على بتاع كنبه تشرب شاي هو داخل يغسل ايه يزيد اخر العدوان، بدات الموجه الثانيه من يوم يعمل ايه؟ يداخل للعيال وبعدين يطمئن على نومهم ومن دراسه الاسباب ومن دراسه الاسباب سبحان الله العظيم. المهم فجاء على الساعه 11 12 بالليل لا يستطيع. لا 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 سبحان الله العظيم انا لا استطيع هذا، لا كلام يعني غير طبيعي. لا لا نرجع لورا. قالوا لا بعد 19 ليه؟ قالوا امتحان خدها على بعضها سبحان الله. فربنا هو اللي قدر ربنا يعني الراجل بيبقى كمال اجسام و 180 واعضاء، ولو حمد ابنه ابو 3 جرام كيلو جرام او 5 كيلو جرام يده بتكد بعد 5 دقائق. والله احيانا في السوق ارى منظر يعني لا استطيع ان اسكت. مسكينه شايله على كفاها وجابها في يدها وحاطه واحد في العرب والشنطه بتاعتها لا قوه الا بالله نغدى البيت في الشنطه عشان مش عارف انت الاولاد وانت الاولاد وهو ماشي. في يا استاذ مفيش رجوله مفيش مروءه. ما دام لو ربي عند امي صغيرا كيف يحنو على اخته لحن على زوجته. لكن هو اخته نفسها اخته في اللحم بالظبط لانها حجاره ان اخته اللحم دم لكن زوجته. فاحنا عايزين نعيد الصيانه والتربيه. وقلت لكم واؤكد امام عليكم ما زال عندنا امل في اولادنا ان نطعمهم من حلال. أول شيء إطعام من حلال. نمرة 2 لا يختلف الطرفان في الأوامر والنواهي. مش واحد يقول شرب التاني يقول له غرب. لا نعمل إن إحنا مع بعض يد واحدة في التربيه وفي السلوك ونكون قدوة. ثم قدوة السلوك خير يعني الله يرضى عنكم عندما يدخل الزوج رحبوا به وعندما نرى الزوجة رحبوا به أمام الأولاد حتى نكبر حجم الأب والأم أمام الأبناء. العيال من صغرهم يشعروا أن فيه كبار وفيه يستمع لهم ونناقش ونتناقش معهم. أما أن عاملينها حرب وندخل المصيبة لما يجينا 2 متصارعين يقول له أولاد شو يا أولادي جنب من كان إحنا مش منتصر ومهزوم. لا إحنا ندخل في نقاشاتنا يا منتصر يا منتصر. ما ينفعش نحن مش حرب، إحنا مش على قطعة أرض، إحنا نفوس إنسانية. يجب أن أقدم ما عندي من خير عسى أن تكون نيتي خير. وقال ربنا وأصلحنا له زوجه. الإصلاح الله يرضى عليكم من فوق. ولذلك ارسموا عندكم فوق. صار ارسموا مثلث 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 عادة تمام؟ خلوا رأس المثلث هي رحمة السماء. وخلوا ركن المثلث اليمين الزوج والركن اليسار الزوجة. واطلعوا بالسهم الفوق من اقتراب الزوج من الله ومن أوامره واقتراب الزوجة من رحمة السماء وأوامر الله. كل ما طلعوا الاثنين لفوق القاعده بتاعت المثلث بتصغر ولا بتكبر؟ بتصغر. يبقى كلمه يعني خلافات لو عم سبتوها هندسيا، لو انا عندي لوحه توضيحيه عملية يعني انا لو بالمره كده ازاي ايه بسم الله ان شاء الله يكون نظرته قلبي جدا من زي حالاتي انا بعرف وقت الاولاد وقت الاولاد ربنا يحفظ عليك. شايفين دي؟ ما شاء الله وقت الاولاد تبارك الله. لو دي رحمه السماء ها؟ ادي الزوج وادي الزوج، ادي كم دي مثلا 10 سنتيمتر، ده المسافه بين الزوج والزوج خلاص؟ تمام؟ طيب لو ان الزوج اقترب من ربه ايمانا ويقينا واقتربت الزوجة من ربها إيمانا ويقينا وصلنا بالاثنين، يبقى المسافة 10 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر؟ هي كلما اقتربنا كلما ابتعدنا كلما سبحانه. فاحنا يعني ننوي خير. أما أنتظر أننا كلما يقدم لنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا تنتظره، هو الخوف من الله سبحانه. ولذلك اول النساء نهايه الايه يقول ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ما دخلش فيها حكم ولا تحكيم ولا قاضي ولا عالم ولا شيخ ولا اب ولا ام، انما دخل فيها ايه؟ ان الله كان عليكم رقيبا. الله رقيب على النوايا. انا في نيتي ايه؟ ماذا اقصد سبحان الله؟ حتى تهدأ البيوت قليلا. اما البيوت بهذا المنطق وبهذا الذعر اللي احنا نعيش فيه هذا كلام غير منطقي. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. انا حبيت في الدرس هذا والدرس الماضي ان نعيش مع حياه اجتماعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكون لنا اسوه ويكون لنا قدوه. ورد الله نتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم.